بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مقالة سماحة الإمام الخامنئي حيث ذكر بالنسبة إلى ضرورة المدة لعقد المهادنة بأمور. أولا، أن عقد المهادنة من الأمور التي عرفوه بأن عقد المهادنة عبارة عن عقد على وقف الحرب لمدة، فعلى ذلك أخذوا المدة في تعريف المهادنة فقهاء رضي الله عنهم. مضافا إلى أن عقد المهادنة إذا لم يجعلوا له مدة فهذا يصير مؤبدا، وإذا كان مؤبدا يستلزم منه عدم، يعني يجب الوفاء بهذا الأبدية، وإذا وفينا بهذا الأبدية معناه إلغاء الجهاد، وهذا قطعا ليس مصلحة. عبارته هكذا: إن عدم ذكر المدة في ضمن العقد يجعله مؤبدا وهو باطل، لأنه يقتضي وجوب الوفاء به ما لم يظهر نقض من العدو، وهذا خلاف المصلحة قطعا، إذ لازمه تعطيل الجهاد، ومن ضروريات الدين عدم رضا الشارع به، يعني بتعطيل الجهاد، مضافا إلى الاستبعاد القريب من الاستحالة أن تبقى الظروف دائما على غرار واحد. يعني إذا كان عقد المهادنة من أبدي، بما أن الأوضاع تتغير، فعلى ذلك الآن ليست المصلحة في الحرب، في المستقبل لعل المصلحة في الحرب، فنحن حرمنا أنفسنا من جهاد والحرب. فالعقد المقتضي للتأبيد خلاف المصلحة قطعا، ومنه يعلم بطلان العقد المصرح فيه بدوام الهدنة بطريق أولى. يعني إذا قلنا إذا لم يجعل المدة ينقلب العقد دائما، وبما أنه ينقلب العقد دائما فالعقد باطل، فعلى ذلك إذا سره بالعقد الدائم كذلك هو باطل. يعني على كل حال، الهدنة كما قبل ذلك ذكر أنه من المسلمات، أن عقد الهدنة باطل إذا لم يجعل له مدة، إذا لم يتعين له مدة. ثم بالنسبة إلى هذا الأمر، كأنه رأى أنه قد نحتاج إلى عقد الهدنة أبديا كما في هذا العصر، العقود التي تجعل في المنظمات الدولية يجعلون أبدا، يكون شيء أبدي، فماذا نعمل؟ هو عالج الموضوع مثل هذا العصر، لأنه إذا كان هناك ضرورة على عقد المدنة هدنة أبديا، بما أنه العدو الآخرين لا يقبلون لمدة، إنما هم يريدون الأبد، ماذا نعمل؟ هو يعني عالج الموضوع بأن العقود التي مشترطة بشرط، إذا خالف الإنسان الشرط لم يعمل محرما، ولكن العقد باطل. مثلا أمثل لكم بمثال، مثلا عقد الإجارة، من شروط صحة الإجارة أن يكون المدة معلومة، وأن يكون المبلغ الإيجار معلوم. إذا لم يعينوا المدة العقد باطل، ولكنه لم يرتكب محرما. أو في البيع، لابد أن يكون الثمن والمثمن إذا كان من المكيل والموزون كيله ووزنه معين. هكذا العقد الجزافي أكثر الفقهاء يغنون ببطلان العقد، يعني يغنون من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا عده أو وزنه أو كيله معين. فإذا كان مقدار من المال لا يعرف كم مقداره موجود. يقول بعت هذا، يقول هذا باطل لأن هذا موزون لا بد من الوزن. ولكن من باع هكذا وقال بعت هذا، هذا لم يرتكب محرما، إنما عقده باطل. وإذا مثلا استأجر بيتا ولم يعين كم سنة، قال استأجرت بيتك كل شهر كذا، هذا عقد باطل، لأنه لابد من تعيين سنة سنتين أربع سنوات مئة سنة، لابد يعين. فإذا لم يعين العقد باطل، ولكن إنشاء عقد باطل ليس من المحرمات فلم يرتكب محرما، وإنما أثره إذا باع شيء من دون كيل ووزن، المشتري لا يملك ما أخذه والبايع لا يملك ما أخذه كثمن، ولكن إذا رضي كل واحد بالتصرف الآخر ويتصرف عمله لا إشكال فيه. يعني أو الإيجار، إذا استأجرت البيت من دون تعيين مدة الإيجار باطل، ولكن مع ذلك إذا صاحب البيت هو راضي بأن أسكن في بيته وأنا راضي بأن يتصرف في مالي التي المال الذي دفعت إليه، هذا ليس محرما لا إشكال فيه. لا، ربا حرام في نفسه ليس شر، ربا حرام. لا، حتى بالنسبة إذا كان الدين استدان من أحد على دفع مبلغ أزيد، هذا العمل الشرط باطل والقرض صحيح. بعض الفقهاء يقولون هكذا، يعني بالنسبة إلى العقد الربوي يقولون من أقرض آخر مال على أن يدفع كذا، هذا العقد صحيح والشرط باطل. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هكذا. على كل حال، بالنسبة إلى الربا هناك شبهة في أن الربا بنفسه من المحرمات، ولكن بالنسبة إلى غير الربا من الشروط التي في المعاملات من تعيين الوقت، تعيين النوع، تعيين الصفة أو ما شابه ذلك، أو في الإجارة المدة، في كل شيء هناك شروط خاص، إذا لم يعمل بشرط هذا لا يبطل العقد، ولكن بطلان العقد ليس محرما. إنشاء عقد باطل لا حرمة له. لا، بعض الأشياء نفس العقد منع منه، القمار محرم، المراهنة من القمار، لا، مراهنة في نفسه قمار يعني حرام لا يجوز. ولكن مثلا الربا كذلك، الربا حرام، ولكن الربا إذا كان في ضمن القرض، هل القرض كذلك باطل أو ما زاد من المبلغ جعله عمل حرام؟ يسير حرام. ولكن في غير الربا، في سائر المعاملات، الشرط الذي هو مبطل، عفوا، الشرط الذي هو الشرط لصحة العقد، إذا انتفى ينتفي صحة العقد، لا ليس عمل حرام. فعلى ذلك هو اقترح بأن نفعل هكذا، نقبل عنهم هذا الأمر، نقبل عنهم عقد الهدنة، ولكن يقع الهدنة باطل، فإذا أردنا أن نحاربهم نحاربهم، بما أن العقد غير ملزم، فنحن يعني جانب الإسلام الذي عقد هذا العقد هو في حرية، يستطيع أن ينقض ويقاتل. عبارة حفظه الله تبارك وتعالى: ثم إن اشتراط صحة الهدنة بالتوقيت لا يعني استلزام ذلك لحكم تكليفي في البين، أي حرمة عقد الهدنة بدون الوقت، أو حتى مع التصريح بالتأبيد صره بعقد الهدنة مؤبدا، لا إشكال فيه. وعلى هذا فلو فرض قيام مصلحة عظيمة في إلغاء المدة في الهدنة، كما إذا فرض أن العدو لا يقبل تغيير الهدنة بمدة ولا يقبلها إلا مطلقة أو مؤبدة، وفرض أن في استمرار الحرب ضررا عظيما على الإسلام والمسلمين، فلا مضايقة على الإمام حينئذ أن يعقد الهدنة بغير ذكر المدة، ولا يكون ذلك حراما عليه، وإن كانت الهدنة في الواقع فاسدة غير منعقدة. فيستفيد المسلمون من متاركة الحرب ما يحتاجون إليه، ويكون الإمام بالخيار في أمر الحرب متى شاء. فبهذا الطريق حلت المشكلة أو حل المشكلة. ولكن أظن أن هذا الحل ليس حلا صحيحا. لماذا؟ لأن على كل حال إذا عقد عقد الهدنة ولو هذا العقد باطل، ولكن الجانب الآخر يزعم أنه صحيح وفي ظاهر الأمر التزم بذلك، فإذا بعد ذلك أراد أن يفعل بهم ما يريد هذا غدر على العدو، والغدر لا يجوز سواء مع المسلم أو غير المسلم، لا يجوز غدر مع الكفار. ولذلك هذا كمن استجار، من استجار استجار المسلمين ثم زعم أنهم قبلوا، لم يقبلوا وردوا، ولكنه زعم أنهم قبلوا، يجب عليهم أن صلوا، لا يقدرون عليه بل يتركونه حتى يذهب إلى مأمنه، يأتي ويتكلم أراد أن يدخل بلاد الإسلام فاستأذن فقالوا لا، وزعم أنه قال نعم فدخل، لا يجوز قتله لأنه زعم أنهم استجاروه أجروه. فلذلك كذلك في الغدر جاء روايات في هذا الأمر منعنا من ذلك، منها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهد المالك يقول: وإن أقدت بينك وبين أدو لك عقدة أو ألبسه منك ذمة فحط عهدك بالوفاء ورع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفريغ أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجتر على الله إلا جاهل شقي، فقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيدون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه. في هذا الكلام نرى عبارات يأبى أن يكون الإنسان يستطيع أن يعقد عقدا غير صحيح ويزعم العدو أنه ملتزم به ولم يلتزم، حيث أن في هذا التعبير إن عقدت بينك وبين عدوك عدو لك عقدة أو ألبسته منك ذمة، عندما نقبل هذا الأمر معناه قبلنا هذا، يستفاد من ظاهر الكلام هكذا، ولكن شرعا هذا باطل، نحن بعد لا نلتزم، هذا مشكل. تعبير ورع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة، جنة دون ما أعطيت، ثم ذكر فلسفة هذا الأمر أو مصلحة مسألة العقد، الوفاء بالعقود الوفاء بالعهد، هذا كان حتى في زمن الجاهلية بينما هم كانوا متفرقين في آرائهم وأفكارهم، ولكن اجتمعوا على لزوم الوفاء بالعهد، ومن لم يفي بالعهد يعاتبونه ويرون ارتكب عملا غير صحيح، قد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك، هذا فإنه لا يشتر على الله إلا جاهل شقي، ثم في الآخر يقول فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع، مدالسة مع التدليس، أليس هذا تدليس؟ أو خداع الخدعة لا يجوز، وكذلك لا يجوز الظلم إلى الجهة الأخرى، فعلى ذلك ظاهر هذه الرواية. والروايات الأخرى كذلك وردة، منها ما في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب، لكل واحد منهما ملك على حده، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالهم على أن يغزوا معهم تلك المدينة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا أن يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار. يعني هذا الطائفة الكافرة التي غدرت بالطائفة الأخرى وجاء عندنا أن نساعده لا يجوز مساعدته. نعم قتال الكفار جائز، ولكن لا يجوز أن نعاون الذي غدر على كافر آخر، فكيف إذا كان المسلمين هم الذين عاهدوا هذا العهد؟ طبعا في السند أن زيد طلحة بن زيد هو عامي، ولكن الشيخ رضوان الله عليه قال عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد، وسائر الرجالين كذلك ذكروه ولم يقته فيه، إذا اعتمدنا على قول الشيخ بأن كتابه معتمد، وظاهر هذه الرواية كذلك من كتابه، لأن هؤلاء الرواة عندما يأتي ترجمة طلحة رووا كتاب طلحة من كتاب طلحة، فعلى ذلك هذا يمكن الاعتماد على سنده، ولكن الدلالة واضحة. منها رواية أخرى كذلك، هذا في مجلد الثاني من الكافي صفحة 337، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي عن سعد بن طريف عن أسبغ بن نباتة أو أسبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيها الناس، لولا كراهية الغادر كنت من أدهى الناس، ألا إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار. هذا الحديث أظن جاء كذلك في نهج البلاغة، بدلا عن أدهى الناس أدهى العرب، جاء في نهج البلاغة التعبير. هذا الحديث كذلك في سندي إشكال، يعني أبو الحسن العبدي لعله هو، يعني لو كان هو هذا رجاله كذلك يقول أن هناك بالنسبة إلى علي بن أسباط هو كان فتحيا، ولكن يقول الكشي فيه أن ولعلي بن مهزيان رسالة في النقض عليه مقدار جزء صغير، أو في نسخة أخرى مقدار بحر صغير، قالوا: فلم ينجع ذلك فيه ومات على مذهبه، يعني لم يتأثر من رسالة علي بن مهزيار وبغي على واقفيته فتحيته على مذهب الفتحية. نجاشي رضوان الله عليه يقول: ثقة، وكان فتحيا جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسالة في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليهما السلام، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه، وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة. هنا ظاهر الكشي أنه قدحه، وظاهر النجاشي أنه أعدله وثقه، ولكن طبعا هناك قاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، ولكن فيما نحن فيه أظن أن التعديل مقدم على الجرح. ما وجه ذلك؟ هنا جرح وتعديل، أن الكشي يقول في شأنه كان فتهيا ولعلي بن مهزيان رسالة في النقد عليه مقدار جزء صغير قالوا فلم ينجع ذلك فيه ومات على مذهبه. ولكن النجاشي يقول ثقة وكان فتهيا جرى بينه وبين علي بن مهزيان رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليهما السلام فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه. وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك وكان أوثق الناس وأستقهم لهجة. نحن نقول أنه يقدم هنا التعديل على الجرح أو التوثيق على الجرح، ولكن القاعدة الكلية يقولون أن الجرح مقدم على التوثيق. ما الفرق بين هذا وذاك حتى نقول هنا هذا الشيء والقاعدة يكون هكذا تكون هكذا؟ يعني أحسنتم، بعبارة أخرى تقديم الجرح على التعديل بما أن الجارح يخبر عن أمر وجودي والمعدل يقول ما رأيت منه شيء، فبما أنه يخبر عن الوجود وذاك يخبر عن عدم رؤية شيء حرام أو خلاف، فمن يخبر عن الوجود قوله أولى من من يخبر عن العدم. ولكن فيما نحن فيه بالعكس، أنه كان فتحيا كلاهما متفقان، ولكنه كشي يقول أنه لم يعد إلى الحق، ولكن نجاشي يقول عاد إلى الحق. يعني عدم العود عبارة عن بقائه على الحالة السابقة، ولكن النجاشي يخبر أنه عاد، فالإخبار على أنه عاد أمر يخبر عن أمر إيجابي أمر وجوديا، فهو يقدم قوله على جانب آخر.
لم يقول لم نعلم أنه عاد من مذهبه،
فلم ينجع ذلك فيه ومات على مذهبه. لم ينجع عدم التأثير عدم النجاح إخبار عن العدم ليس عن الوجود،
ومات على
بما أنه هكذا بما لن ينجع. يعني يخبر عن موته وأخبر عن عدم تأثير رسالة علي بن مهزيار فيه، ولكنه رضوان الله النجاشي يخبر عن قضية وقع، أنه يقول كان ثقة وكان فتحيا جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك، هذا متفق عليه. ثم يقول رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليهما السلام رجعوا، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه. وقد روى عن الرضا رجوع يخبر عن الرجوع ويخبر عن ترك ويخبر عن وغيئة قضية وهو لغاؤهم لعلي بن أبي جعفر عليه السلام أبي جعفر الثاني عليه السلام، فعلى ذلك قوله إخبار عن شيء تحقق وهو لم ير هذا الأمر. وثم يقول وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة، التوثيق كذلك يأتي حتى إذا كان على المذهب السابق التوثيق سريح في التوثيق، ولكنه ليس سريحا في الجارح. ولكن أهم من ذلك أنه يخبر أنهم جاءوا إلى إمام عليه السلام إلى أبي جعفر ورجع وترك قوله. على كل حال، وكذا يعقوب بن سالم وثقه النجاشي وضعف الغضائري، هنا كذلك نقدم التوثيق على الجار على خلاف القاعدة، لأن كما تعرفون أن نسبة كتاب الغضائري إليه غير ثابت، وكذلك في الغضائري بمقدار من الجرح إذا أخذنا بجرح غضائري كثير من رجالنا الكبار يسقطون عن الاعتبار ونفقد كثير من الروايات وسائر ولذلك. والنجاشي هو كان من أكبر الرجاليين وأوثق الرجاليين، فتوثيقه مقدم على جرح القضائري لأن جرح القضائري غير ثابت استناده إليه. أما أبي الحسن العبدي، هو أبي العنوان أبي الحسن العبدي لم يأتي في الرجال، ولكن عبدي جاء في الرجال وقال هو إبراهيم بن نعيم العبدي، وذكروا أنه أبي الصباح الكناني وكشي ونجاشي، ذكروا فيهما يدل على وثاقته. ولكن مع ذلك أن نقول أن الأب الحسن العبدي هو بنفسه إبراهيم بن نعيم العبدي، هذا أمر لم يثبت عندي. طبعا ما حققت تحقيقا كاملا، ولكن بمقدار ما وجدت المجال للبحث ما رأيت شيئا نطمئن ألا أن أبي الحسن هو أبي الصباح الكناني. ولكن سعد بن الطريف لم يرد له توثيق في هذا السند، فالسند على كل حال ساقط. ولو أن القحبائي رضوان الله عليه هو يقول بما أن في كتاب الإصابة ذكره بأن سعد بن طريف كان شديدا في تشيعه، فيقول من ذلك نعرف أنه كان مؤمنا، يعني بما أن هذا الرجال السني يقده فيه بهذا العنوان نعرف أنه هو جيد. ولكن ليس هذا مثبتا للعدالة أو التوثيق. وكان الرواية أخرى عن ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أنبسة بن مسعب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. هذا في الكافي كذلك المجلد الثاني صفحة 162. في هذا السند كذلك مالك بن عطية وثقه النجاشي، ولكن أنبس لم يرد له توثيق، ولكن الدلالة واضح. يقول أن أبي جعفر: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيه رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر. كذلك هذه الرواية التي ذكرناها عن الكافي في نهج البلاغة قريب من هذا التعبير موجود. ولكن هناك رواية أخرى، وهو رواية كذلك في نهج البلاغة، يقول الإمام عليه السلام: الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. يمكن أن يقال هذا التعبير من علي بن أبي طالب عليه السلام: الوفاء لأهل الغدر غدر، يعني لابد أن لا نفي لأهل الغدر، فيجوز الغدر معهم. والغدر لأهل الغدر وفاء عند الله، لأهل الغدر إذا نحن غدرنا عليهم هذا وفاء، يحتسب وفاء، فلا بأس أن نغدر مع هؤلاء المشركين. أولا، نهج البلاغة كما تعرفون ليس له سند. مرارا وكرارا قلنا أن نهج البلاغة لا يمكن أن نراهن على كل كلمة كلمة وكل كلام في النهج البلاغة. بعض الأكابر عبروا أن عبارات نهج البلاغة إلى درجة نطمئن أنها لم تسر إلا من المعصوم من علي بن أبي طالب، كما أن صاحب كتاب تحف الأغول في مقدمة كتابه يقول: إن جمعت كلمات لا يمكن إلا صدوره عن المعصوم. ولذلك أعرضت عن ذكر الأسناء، لم يذكر الأسناء. ولكن هذا الكلام إن كان صحيحا، ولكن لا يمكن أن نراهن إلى كلمة كلمة في المجموع هكذا. ولكن إذا أضافوا شيئا واضا أو شيء يغير المعنى، هذا غير مستحيل. كما أنما جاء في النهج البلاغة من سيد رضوان الله عليه، أكثر هذه الروايات يوجد في سائر الكتب أحياناً مع فرق في كثير من كلماته. فعلى ذلك لا يمكن أن نراهن على ألفاظ النهج البلاغة كلمة كلمة ونأخذ به، هذا أولا. ثانيا، لعل الوفاء لأهل الغدر غدر، يعني إذا أهل الغدر غدروا بك ثم أنت أردت أن لا تؤاخذهم، هذا غدر لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن نتهاون معهم أنهم غدروا علينا. مثل معاوية هجم على أمير المؤمنين وقتل بعض أصحابه وجاء إلى أطراف الكوفة، مع ذلك لا يؤاخذونه ولا يقاتلونه، هذا ذلة وهوان. وبالعكس إذا هم نقضوا العهد علينا أن نقض معهم ونقابلهم بالمثل، والمقابلة بالمثل ليس في الحقيقة غادر، هذا وفاء. كما من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا في مقابل الاعتداء ينغلب إلى عدم الاعتداء ولو يعبر عنه الاعتداء، الله عبر عنه بالاعتداء. هناك ذلك الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله، لأنه أراد عدم الهوان وعدم الذل. عندما العدو يقاتلنا ويخون علينا أو يتآمر علينا نحن نسكت، هذا الله تبارك لا يقبل هذا الذل، علينا أن نقوم معه ونقابله بالمثل. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر نحن لا نستطيع أن نقبل مثل هذا القرار، فعندنا كلام في معالجة الموضوع، يأتي معالجة الموضوع على مبنى القوم، ومعالجة الموضوع على ما اخترناه إن شاء الله نذكره في يوم الاثنين. وغدا بما أنه ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ولذلك وعلى تعبير سماحة السيد سعد رضوان الله عليه، سيد محمد باقر سعد، من الأعياد الكبيرة، وهو كذلك أطل الدرس 3 أيام ولو كان في السنة الأولى، وله عبارات في هذا الأمر. ولذلك نحن غدا إن شاء الله يعني في الحقيقة احتفالا بهذا اليوم نعطل الدرس ونكون بخدمتكم إن شاء الله في يوم الاثنين لمتابعة هذا البحث. ونرجو من الله تبارك وتعالى كما أشرنا أظن قبل ذلك هنا، المسألة الثورة الإسلامية لا تختص بإيران، الجمهورية الإسلامية محدودة بحدودها، ولكن الثورة الإسلامية بمعنى تحقق أمر في عالم الإسلام أتى بتغيير في منعطف التاريخ، وغيرت المعادلات وغيرت كثير من الأمور، وانتفع المسلمون بعدما كانوا مخمود الذكر وكانوا لا يعرفون، وإسلام كان غير معروفا، وبحمد الله الآن انتشر الإسلام في كل العالم ببركة هذه الثورة وهذه الصحوة المباركة العالمية. وكما تعرفون حتى في الغرب هناك يتنبؤون أن بعد يعني قرن في هذا القرن 2020 يمكن أن يكون في أوروبا الإسلام أكثر من غير الإسلام من المسيحية. والآن كذلك عدد المساجد في بلاد الغرب صارت عدد كبير في بعض ولايات أمريكا. أحد إخواننا قال عندما ذهبنا قبل الثورة الإسلامية كان 3 مساجد، والآن أكثر من 250 مسجد يوجد في انتشار الإسلام ورفع علم الإسلام وعلم التوحيد في العالم، صار سببا لاعتدائهم علينا ولعدائهم ولحقدهم علينا، وكلما هم يفتتنون علينا ويتآمرون علينا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الإسلام وقوة هذه الصهوة العالمية التي حصلت في بلاد المسلمين. ولذلك أن الأعداء لا يقبلون ذلك، ورغما لهم علينا أن نعظم هذه الثورة وهذه الصهوة العالمية ونكون إن شاء الله مدافعا لذلك في جميع الأماكن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.